إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن ربنا الكريم سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم هذا هو القسم الثاني من أقسام الناس كما ذكر في أوائل سورة البقرة وهذا القسم هم الكفار المعروفون بكفرهم المعلنون بعداوتهم وحربهم لله تعالى ودينه ذكرهم الله عز وجل في هاتين الآيتين مبينا صفة لهم جامعة ومبينا عاقبتهم وعقوبتهم فذكر سبحانه وتعالى عنهم أنهم لا فائدة منهم لا يؤثر فيهم الإنذار ولا تنفعهم الدعوة فالدعوة عندهم وجودها وعدمها سواء لا يؤمنون ولا يستجيبون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لا فائدة منهم لا تنفعهم دعوة ولا ينفعهم نذير فإنهم ثابتون على كفرهم وعداوتهم لا يؤمنون ولا يستجيبون للحق عنادا وكبرا فهذا حالهم وهذه صفتهم فانظر ماذا قال الله تعالى في شأنهم من بعد يقول تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هذا بيان لعقوبة دنيوية يعاقبهم الله تعالى بها فالعقوبة لهم في الدنيا أن الله عز وجل يختم على قلوبهم وعلى سمعهم. والختم والطبع بمعنى الإغلاق المحكم. الختم والطبع بمعنى الإغلاق المحكم الوثيق. وكثيرا ما يستعملان في حق الكفار، كثيرا ما يخبر الله عز وجل أنه يختم على قلوبهم أو يطبع على قلوبهم، فهذا هو المعنى المراد، أن قلوبهم تغلق إغلاقا محكما وثيقا. والشيء المختوم المطبوع أو الذي يوضع عليه ختم أو طبع هو الذي يغلق بإحكام. فالمراد من ذلك أن قلوبهم تغلق إغلاقا محكما وثيقا، وكذلك أسماعهم تغلق إغلاقا محكما وثيقا. فهكذا يصنع الله عز وجل بهم، يختم على قلوبهم وعلى سمعهم، يغلق قلوبهم وأسماعهم إغلاقا وثيقا محكما أكيدا. وماذا أيضا؟ وعلى أبصارهم غشاوة. في شأن الأبصار يغشيها الله عز وجل، أي يغطيها، فالغشاوة هي الغطاء. ومنه سميت الساعة بالغاشية، من أسماء القيامة والساعة الغاشية، لأنها تعم الناس بعذابها وأهوالها. فالغشاوة هي الغطاء. فقوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، أي غطاء يغطي الله عز وجل أبصارهم. فهكذا يصنع الله بهم، يختم على قلوبهم وعلى أسماعهم، يغلق قلوبهم وأسماعهم، ويغشي أبصارهم، يجعل عليها غطاء. والسؤال الآن، ما معنى ذلك؟ كيف يكون هذا الإغلاق؟ وكيف تكون هذه التغطية؟ هل المراد أن الكفار تخطف أبصارهم في الدنيا فلا يرون شيئا؟ هل المراد أن أبصارهم تسلب، أنهم يصابون بالعمى؟ هل المراد أن أسماعهم تسلب فيصابون بالصمم، لا يسمعون شيئا قط؟ ما المراد بذلك؟ والكفار لا شك كانوا يسمعون وكانوا يبصرون، وكان في قلوبهم فهم وإدراك ووعي. المراد بالختم والطبع والغشاوة وغير ذلك مما يذكر في كتاب الله تعالى سلب المنفعة، سلب المنفعة، حرمان المنفعة. فيكون في الإنسان أعضاء ولكنه لا ينتفع بها، فقلبه في صدره ينبض، وسمعه معه يسمع به، وبصره معه يبصر به، ولكنه لا ينتفع بشيء من هذه الأعضاء والجوارح، فلا يفقه بقلبه ما ينفعه، ولا يسمع بسمعه ما ينفعه، ولا يبصر ببصره ما ينفعه. إذا سمع، سمع ما يضره، وإذا سمع ما فيه النفع لم ينتفع به ولم يستفد، وإذا رأى الآية لم ينتفع بها، ولم يقع بصره إلا على ما يضره أو على ما يزيد في شهوته وطغيانه وهواه. وكذلك في عقله في قلبه، والعقل في القلب، فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فلا يعقل ما ينفعه، وإذا سمع الهدى والبينة والحق لم ينتفع به ولم يفهم وجهه، وإذا فهم معناه لم ينقد إليه ولم يستجب له. فالمراد إذن من ذكر هذه الأمور في حق الكفار تعطيل المنافع، فيختم على قلوبهم وعلى أسماعهم، وتوضع الغشاوة على أبصارهم، فلا ينتفعون بشيء من ذلك أبدا، لا يهتدون بالحق ولا يستجيبون للهدى والصواب، لا يدخل في قلوبهم الهدى ولا يخرج منها الكفر، فيبقى الكفر في قلوبهم كما هو، ويختم على قلوبهم بهذا الغطاء المحكم الوثيق، بحيث لا يخرج منها الكفر ولا يدخل فيها الإيمان، وكذلك في الأسماء والأبصار. وإن كانت كيفية الختم والطبع والغشاوة لا يعلمها إلا الله، ونحن نؤمن بها على حقيقتها، فنقول الختم ختم حقيقي، والطبع طبع حقيقي، والغشاوة غشاوة حقيقية، لكن ليس معناها كما قلنا أنهم لا يرون شيئا أو لا يسمعون شيئا، إنما المراد شيء يفعله الله تعالى به، ختم وطبع وإغلاق وغشاوة وغير ذلك ينتج عنه تعطيل المنفعة، فلا ينتفعون بأعضائهم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك بصورة أخرى، يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أي تأثر بها واستجاب لها، نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها، أنكر الفتنة ولم يدخل فيها، نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا، أي مكدرا، كالكوز مجخيا، الكوز معروف، ومجخيا يعني منكوسا مقلوبا موضوعا على وجهه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا بالضبط هو معنى الختم والطبع ونحو ذلك. يصير القلب عياذا بالله تعالى مغلقا منكوسا، لا يخرج فيه ما هو فيه، لا يخرج منه ما هو فيه، ولا يدخل فيه شيء آخر، يبقى على حالته هكذا، كالإناء إذا كان فيه سائل مثلا وأنت غطيته، لا يخرج منه السائل ولا يدخل فيه شيء آخر. فكذلك القلب إذا ختم عليه والعياذ بالله فإنه لا يخرج منه الباطل ولا يدخل فيه الحق، فهو ختم حقيقي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن النكت: ينكت في القلب نكت سوداء، عياذا بالله تعالى، حتى إذا تكاثر ذلك صار القلب أسود منكوسا مقلوبا على هذه الصورة التي ذكرت في الختم والطبع وما أشبه ذلك. فهذا الأمر في غاية الشدة وفي غاية الخطورة، أن ينقلب القلب عياذا بالله تعالى ولا ينتفع به، وكذلك السمع لا ينتفع به، وكذلك البصر لا ينتفع به، فهذه عقوبة معجلة في الدنيا، لا ينتفع العبد بشيء من أعضائه، لا ينتفع العبد انتفاعا يوصله إلى ربه عز وجل، لا ينتفع بمعنى أنه لا يدخل في دين الله، لا يستجيب للحق الذي جاء من عند الله، لا يستقيم على صراط الله، فيكون من الخاسرين الذين هم على الضلال وعلى خلاف الهدى والعياذ بالله. وهذا الأمر لا يكون إلا لمن عرض عليه الحق فأباه، فإن هذا شأن الكفار كما عرفنا، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فإذا كان العبد على هذه الصفة ختم على قلبه وطبع والعياذ بالله، كما قال تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. فالضلال أو الإضلال لا يكون إلا للفاسق الذي يستكبر عن الحق ويعرض عنه ولا يقبله، والذي يثبت على كفره وعناده، أو يثبت على باطله وهواه، أو يثبت على بدعته وانحرافه. فإذا كان كذلك وآثر الهدى وآثر الضلال على الهدى وآثر الباطل على الحق، فإنه يعاقب بهذه العقوبة، يختم على قلبه وعلى سمعه ويجعل على بصره غشاوة. وإذا كان على هذه الصفة فكما قال الله تعالى في الآية الأخرى: فمن يهديه من بعد الله؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ فهذه عقوبة شديدة، عقوبة عظيمة، أن يسلب العبد نعمة الهداية، أن يسلب نعمة الانتفاع، أن يسلب نعمة الاستجابة للحق والانقياد له. فهكذا عاقب الله الكفار الذين ثبتوا على كفرهم رغم مجيء الحجج والبراهين الواضحة، ورغم مجيء الحق واضحا صريحا لا يرتاب فيه أحد، فإن هؤلاء ثبتوا على كفرهم وعاندوا وأصروا واستكبروا، فكان عاقبتهم كما قال الله تعالى أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وماذا أيضا يقول تعالى: ولهم عذاب عظيم. عذاب عظيم أي في الآخرة، والعذاب هو الألم المستمر، والعظيم هو الكبير في المقدار والحجم. فالله تبارك وتعالى يتوعدهم بعذاب عظيم، بألم شديد كبير مستمر ينتظرهم في الآخرة. فعجل لهم عقوبة في الدنيا وأجل لهم عقوبة في الآخرة. ففي الدنيا لا ينتفعون بالحق ويكونون على الضلال ويكونون على الكفر والعناد، وفي الآخرة يعانون العذاب الأليم العظيم المستمر لا يخفف عنهم، لا يموتون فيه ولا يحيون. ومن العلماء من قال: ولهم عذاب عظيم في الدنيا وفي الآخرة. فالعذاب في الدنيا يكون مثلا بالقتل والأسر، إذا جاهدهم المسلمون فإنهم يقتلون منهم ويأسرون، فهذا من عذابهم في الدنيا. وكيفما كان الأمر فهذه عقوبات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، يختم على قلوبهم وعلى سمعهم ويجعل على أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. فهذا شأن الكافرين الذين أعرضوا عن الحق، والذين لم يستجيبوا له، والذين لم ينقادوا له ولم يدخلوا في دين ربهم سبحانه وتعالى. فانظر كيف ذكر الله عز وجل عاقبتهم في الدنيا وفي الآخرة، كما ذكر من قبل عاقبة المتقين في الدنيا وفي الآخرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهم في الدنيا مهتدون على الحق، قد حصلوا على نعمة الهداية والتسديد، وفي الآخرة هم المفلحون الذين يفوزون بالمطلوب ويفوزون بالجنة وما فيها من النعيم المقيم. فكذلك الكفار، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فحرموا نعمة الهدى التي حصلت للمتقين، ولهم عذاب عظيم في الآخرة ينتظرهم العذاب الشديد، بخلاف المتقين المؤمنين الذين ينتظرهم النعيم المقيم. وتأمل أيضا في هذه الآية كيف تدل على أن الجزاء من جنس العمل، فإن الكفر كما عرفنا هو التغطية والستر، والكافر يسمى كافرا لأنه غطى الحق وستره، فلما غطى الحق غطى الله تعالى قلبه، ولما غطى الحق غطى الله سمعه، ولما غطى الحق غطى الله بصره، فكان جزاؤه من جنس عمله، كما غطى الحق وستره وكتمه، فإن الله عز وجل جازاه من جنس عمله، فغطى على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره فلا ينتفع من ذلك بشيء. فهذا أمر عظيم. هكذا ذكر الله عز وجل الكفار في هذه الآية، في هاتين الآيتين ذكر صفتهم وذكر عاقبتهم وذكر شأنهم. فعلينا جميعا أن نحذر، وعلينا جميعا أن نبتعد عن هذا الصنف وأن نحذر هذا القسم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من الكفر وأهله، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن المتأمل في هذا الحديث عن الكفار وما ذكر الله عز وجل من صفتهم وشأنهم يستفيد فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه يعرف الصفة التي أوجبت الكفر لهؤلاء الكفار، لماذا كفروا ولماذا أعرضوا عن الحق مع أنه واضح أمامهم لا يرتاب فيه أحد، ومع أن الحجج تأتيهم من عند الله عز وجل تترى واحدة بعد الأخرى، فكيف كفروا وكيف عاندوا؟ إن الذي دفعهم إلى ذلك هو العناد والثبات والإصرار على ما عندهم من الباطل. وهكذا شأن الكافرين في كل وقت، يثبتون على كفرهم، يثبتون على باطلهم، يثبتون على ضلالهم، وعندهم في ذلك صبر وجلد. وقد ذكر الله عز وجل ذلك عنهم: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فالكفار عندهم صبر، عندهم صبر على باطلهم، عندهم صبر على ضلالهم، وهو في نفسه باطل وضلال، ولكنهم يعتقدون أنه الحق ويثبتون عليه. ومن اعتقد في شيء أنه الحق ثبت عليه وصبر وتحمل في ذلك الشدائد، لأن الإنسان بطبيعته يثبت على ما يراه حقا ولا يتركه ولا يتحول عنه. فكذلك الكفار لما اعتقدوا أن ما هم عليه هو الحق ثبتوا عليه وصبروا وعاندوا وكابروا واستكبروا. فهذا يفيدنا إخوة الإسلام ترك العناد والكبر، ترك العناد والكبر، ترك الإصرار على الباطل. إذا اتضح للإنسان الحق من الباطل، إذا كان الإنسان على رأي أو اعتقاد مثلا فتبين له أنه خطأ، فعليه أن يرجع عنه، عليه أن يترك هذا الباطل. لا يجوز له أن يصر عليه ويستكبر، لا يجوز له أن يعرض عن الحق، لا يجوز له أن يتكبر عن الحق. فإن هذه صفة الكفار، لما وقع لهم ذلك كفروا بربهم وشاقوا أنبياءه ورسله وثبتوا على ذلك وأصروا عليه حتى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة. فعلينا أن نحذر، والحق بفضل الله تبارك وتعالى واضح لا يرتاب فيه أحد حتى تقوم الحجة على الناس. لو كان الحق صعبا غامضا لا يتميز عن الباطل لما قامت الحجة من الله تعالى على أحد، ولما صح أن يكلف بالإيمان، ولما صح أن يكون هناك جزاء ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. فالحق واضح عليه نور، إذا عرفه العبد تبين له واتضح بفضل الله عز وجل. ولكن الباطل يكون له سلطان في الهوى وفي النفس وفي الشهوة وفي متاع الدنيا. انظر مثلا إلى الكفار، من أسباب ثباتهم على باطلهم حرصهم على الدنيا، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. منهم من يكون كبيرا عظيما معظما في قومه الكفار، فإذا أسلم وترك دينه الباطل لم يعظم ولم يوقر كما كان يصنع به أتباعه من الكفار، فيدفعه هذا إلى إيثار الباطل على الحق والكفر على الإيمان، ويقول إنني لو دخلت في الإسلام والإيمان فإنني لا أعظم ولا أحترم وأصير فردا عاديا كأحد الناس. فهذا من الأسباب التي تدفع إلى هذا، والأسباب كثيرة. فكذلك إذا تبين للعبد أنه مخطئ في رأي رآه أو قول قاله أو اعتقاد اعتقده، إذا تبين له أنه مخطئ ربما حمله الكبر وحب الظهور على عدم الاعتراف بالخطأ، ربما حمله الحرص على ألا يقال عنه كذا وكذا، على ألا يسقط من عين الناس حتى لا يظهر أمامهم أنه جاهل أو مقصر في العلم أو فاته شيء من العلم، فيحمله هذا على الإصرار على الباطل وعدم الاعتراف بالحق. فمثل هذا يخشى عليه أن يعاقب كما عوقب الكفار، يثبت على باطله فلا يرجع عنه أبدا مهما حصل، ومهما تبين له الهدى ومهما وصله الحق. ويخشى عليه أن ينتقل من باطل إلى باطل أشد حتى ينسلخ عن الإسلام بالكلية والعياذ بالله. فهذا أمر عظيم علينا أن ننتبه له. الكبر صفة الكفار، العناد صفة الكفار، هي التي أوقعتهم في هذا الأمر، وهي التي أوجبت لهم أن يثبتوا ويصبروا على كفرهم، وأوجبت لهم أن يحرموا الهدى فلا ينتفعوا بشيء من الحق أبدا. فالمسلم المؤمن إذا عرف ذلك ترك الكبر وترك العناد وحرص على الحق، وإذا عرفه استجاب له وقال به وانقاد له واعترف بالباطل والخطأ ولم يدخل في شيء منه. فهذا هو شأن المسلم المؤمن، نسأل الله تعالى من فضله العظيم. الفائدة الثانية أنه إذا كان الكفار يصبرون على باطلهم فكيف لا يصبر المؤمن على الحق؟ إذا كان الكفار يصبرون على باطلهم، يصبرون على كفرهم وشركهم، يصبرون على معاداتهم لله تعالى ورسله، فكيف لا يصبر المسلم المؤمن الموحد على الحق؟ كيف لا يصبر على الإسلام؟ كيف لا يصبر على الإيمان؟ كيف لا يصبر على دين الله عز وجل؟ كيف لا يصبر على الهدى؟ كيف لا يصبر على الاستقامة؟ كيف يتأثر بالفتن؟ تأتيه الفتنة من هنا ومن هنا فيترك الحق وينتكس ويضل ويعمل بمعصية الله عز وجل، فيكون كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فعلى المسلم المؤمن أن يصبر، عليه أن يصبر على الحق الذي يعتقده ويؤمن به، ويؤمن أنه الحق وأنه الصدق وأنه الصواب والسداد والرشاد، عليه أن يصبر عليه، وعليه أن يثبت عليه، وعليه أن يحتسب ذلك عند الله عز وجل. فمهما تأتيه من الفتن ومهما يأتيه من زخرف الدنيا ومتاعها وشهوتها، ومهما يعرض عليه من أسباب الانحراف، فإنه لا ينحرف، يثبت على الحق ويتمسك به. والثابت من ثبته الله، والصابر من صبره الله، واصبر وما صبرك إلا بالله. فلن تستطيع أيها العبد أن تصبر إلا إذا استعنت بالله وطلبت منه أن يصبرك وطلبت منه أن يؤيدك. فعليك أن تفتقر إلى ربك، وعليك ألا تحسن الظن بنفسك، وعليك أن تعترف بضعفك وحاجتك إلى الله عز وجل. فإذا فعلت ذلك ثبتك الله تعالى وصبرك وحفظك وسددك. فهكذا شأن المسلمين المؤمنين، يصبرون على الحق ويستعينون بربهم ويسألونه الثبات والصبر، نسأل الله تعالى من فضله العظيم. هكذا ذكر الله تعالى الكفار، هكذا ذكر القسم الثاني من أقسام الناس في آيتين اثنتين من أوائل سورة البقرة. علينا أن نتأمل فيهما، وعلينا أن نتأمل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فإن القرآن الكريم فيه النفع وفيه الهدى وفيه العظة وفيه العبرة. علينا أن نتدبره ونحن نقرأه، علينا أن نتدبره ونحن نسمعه، علينا أن نقف عند معانيه ونستفيد بها، حتى نكون كالمتقين الذين ذكرهم الله تعالى في أول السورة، وذكر أن هذا الكتاب هدى لهم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن هداية لنا أجمعين، نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعل القرآن هداية لنا أجمعين، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يقينا الكفر وأهله وصفاته وشؤونه بمنه وكرمه العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.